العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قلنا أيها الإخوة أن هذه الآية تبين وجوب الوفاء بالعهد ووجوب الوفاء بالعقد لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويدخل في العقود ما أوجبه المرء أيضا على نفسه سواء مع الله أو في عقده مع الإنسان أوجبه على نفسه، فالأصل أن يوفي به لأن الله تعالى عمم العقود. والأصل في العقود أيها الإخوة كما يقول العلماء الأصل في العقود الحل، يعني الأصل في أن كل عقد يعقد حلال إلا ما ورد الشرع بالنهي عنه. ووجه أن العقود الأصل فيها الحلال أن الله أمر بالوفاء بها، فقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والله عز وجل لا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بالباطل، فليس هذا على عمومه، يعني لو أن عقدا محرما عقد أو عقدا باطلا عقد فهذا لا ينبغي أن يوفي به. لو عقد عقد على الربا مثلا، الربا نقول الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أو اثنان تعاقدا على قمار، إن أنت فزت أنا تأخذ الربح وإذا أنا فزت بهذه اللعبة أخذ الربح، قمار، فتعاقدا على ذلك. فيأتي الآن لما يدفع يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا عقد محرم لم يأمر الشرع بالوفاء به. فالمقصود أوفوا بالعقود التي أحلها الله، أو بيع الغرر مثلا، جهالة باع شيئا مجهولا ووافق ذاك الرجل فيه جهالة ووافق الطرف الآخر، فلا يجب أن نوفي بهذا العقد لأن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بالسوء ولا يأمر بالحرام. فالله عز وجل قال أوفوا بالعقود، إذن نعم هي على عمومها العقود لكنها مخصوصة بالعقود التي أحلها الله عز وجل. وفي هذا إشارة أن العقود تنعقد، العقود الشرعية تنعقد بما تدل عليه من قول أو لفظ أو إشارة أو كتابة. أي عقود شرعية تنعقد بلفظ أو قول أو إشارة، المهم أنها تدل على هذا العقد، تدل على هذا العقد. ويؤخذ من هذه المسألة مثلا عقد بيع، ما هي عقود البيع كثيرة جدا، فيها أشياء توثق وفيها أشياء لا توثق. أنت لما تذهب للدكان تشتري هذا بيع، بيع وشراء، هذا عقد بيع أصلا. فهناك شيء يسميه العلماء بيع المعاطاة، بيع المعاطاة. بيع المعاطاة مثلا أن تذهب لمحل صاحب دكان مثلا وهو كتب السلعة الفلانية بدينارين، تأتي تضع الدينارين وتأخذ السلعة، هذا اسمه بيع المعاطاة دون أن تكلمه، لا أجبت ولا قبلت، مجرد أنك أخذت السلعة ودفعت الثمن، رحت لبيع الخبز الربطة بربع دينار، حطيت ربع دينار وأخذت ربطة، هذا اسمه بيع المعاطاة، هذا عقد أصلا، هذا عقد بيع. لكن شوف لا حصل إيجاب ولا قبول منك، هذا عقد حصل بدفع الثمن وأخذ السلعة وانتهى. فإذا عقد البيع يصلح بالإشارة أو باللفظ أو بالكتابة أو بالقول أو بالفعل. وكذلك مثلا قالوا إجارة المعاطاة، هسه الواحد لما يعني يصعد في حافلة يصعد ويدفع الأجرة، هذه الآن هذا في أي عقد من العقود؟ بيطلع في الحافلة وبيدفع أجرة، أجرة اللي هي ركوب الحافلة، أي عقد هذا؟ هذا عقد إيجار، هذا في الشرع تكييفه الفقهي عقد إيجار، فاللي يصعد في الحافلة هو بمثابة المستأجر،
لهذه الحافلة من الزرقاء لعمان مثلا، وبدفع نصف دينار، هذا عقد إيجار وكاتبين الأجرة مثلا نصف دينار، يدفع النصف دينار، لا هذا بتكلم ولا هذا بتكلم، هذا عقد إيجار بالمعاطاة، عقد إيجار بالمعاطاة، هكذا يسميه الفقهاء، هو عقد، فيصلح العقود ولو بالإشارة ولو بما تتضمنه. وبذلك أيها الإخوة أن النكاح يعقد بما دل عليه، ولا يحتاج إلى لفظ زوجتك، لا يحتاج إلى لفظ زوجتك، يعني هذا اللفظ خصوصا، فلو لم يقله لا ينعقد عقد النكاح، لا، لو قال ملكتك ابنتي فقال قبلت يصح العقد، ما قال زوجت، قال ملكتك ابنتي، أي شيء دل على النكاح قاله، يعني لا تشترط في عقود النكاح ألفاظ وقوالب من لم يلتزم بها لا يصح عقد النكاح، لا، كل ما دل عليه من الألفاظ من عقد النكاح إيجاب وقبول يجوز أن يعقد به النكاح، لأنه هذا هو المعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل، قال ملكتكها بما معك من القرآن، ملكتكها أي زوجتكها، زوجتكها بما معك من القرآن. فلو كذلك واحد باللغة الإنجليزية مثلا، رجل ما يحسن أن يتكلم العربية وتكلم لفظا يدل على الزواج باللغة الإنجليزية وهي قالت قبلت باللغة الإنجليزية، يصح العقد، يصح العقد. إذن العقود تصح بما تدل عليها من الألفاظ أو الكتابة أو حتى الإشارة، أو الإشارة، بل قالوا إن زواج الأخرس وطلاق الأخرس يصح، يعني لو واحد أخرس مثلا طلق إشارة طلاقه يقع ولا ما يقع؟ يقع، طلق إشارة قالوا يقع طلاقه، أو كتابة يقع طلاقه كذلك. فالعقود تنعقد بما تدل عليه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهل يدخل في الوفاء بالعقد الوفاء بالشروط التي تتضمنها العقد أو لا يدخل؟ يعني هناك عقود بيع شراء مثلا نكاح، هناك شروط في العقود، هل يدخل في الوفاء بالعقود الوفاء بالشروط؟ نعم، ففي هذه الآية وجوب الوفاء بالشروط المشترطة في العقد. يعني إذا عقد رجلان بينهما عقدا، سواء عقد بيع أي عقد إجارة، فالأصل وجوب الوفاء بالشروط التي يشترطونها. إذا اشترط الرجلان في العقد شروطا فالأصل الوفاء، لأن هذا إذا رضي بهذا الشرط فهو رضي بذاك العقد على نفسه، إن قال أنا أشترط في العقد كذا وكذا، أشترط في السلعة كذا وكذا، أشترط أن تسلمني السلعة في مكان كذا وكذا، ورضي هذا فكأنه عقد آخر عقده على نفسه. قالوا لأن الشروط في الحقيقة هي أوصاف للعقد، شروط العقد هي أوصاف للعقد، والأمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء به وبما يوصف به وبما يختص به. فإذا اشترط المتعاقدان شروطا وحصل النزاع هل يصح هذا الشرط أو لا، الصواب أنه يصح الشرط، لأنه الأصل كذلك في الشروط الحل، أصل في الشروط أنها حلال، حتى يأتي مانع يمنع من صحة هذه الشروط، لأنه الأصل في المعاملات عندنا قاعدة عظيمة بيناها، الأصل في المعاملات الحل، أصل في التعامل مع الناس بيع الشراء، الأصل الحلال، أصل أن كل معاملة حلال إلا إذا ورد الشرع بالتحريم. لكن على عكس العبادات، الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع، واحد يأتي يصلي صلاة يكيفها كما يريد ويصليها كما يريد هو، فتقول له يا أخي لا يجوز هذه الصلاة، لا يجوز أن تصلي هذه الصلاة، يقول لك هاتي دليلا يمنعني من أن أصلي هذه الصلاة، هات دليل، أعطني دليل، نقول لا، أنت الآن في العبادة تريد أن تصلي هذه الصلاة، ينبغي أنت أن تأتي بدليل، لأن الأصل في العبادات إيش؟ المنع، التوقيف، الأصل في العبادات المنع، لا يجوز لأحد أن يحدث عبادة، لا يجوز لأحد أن يخترع عبادة. لكن هل نقول لا يجوز لأحد أن يخترع معاملة؟ المعاملات تتجدد كل يوم أصلا، كل يوم في معاملات جديدة بيننا، الأصل أنها حلال، الأصل، لكن نأتي نقيسها مقياس الشرع. الأصل المعاملة حلال، إذا ورد الشرع بالتحريم فالآن نقول هذه المعاملة حرام. فما واحد يأتي يقول الشكات مثلا، نقول والله لنبغي أن نأتي بدليل من السنة على الشكات، وإلا الشكات حرام. لا، الأصل في المعاملات الحل، إذا فيه شيء محرم نأتي الآن نبين الحرمة، لكن الأصل في العبادات المنع التوقيف، والأصل في المعاملات الحل. كذلك الشروط، الأصل فيها الحل إلا إذا كانت الشروط تخالف كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في حديث بريرة. بريرة كانت لقوم، لأهل، أراد لأهلها، كانت أمة، أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتريها. وبريرة تعلمنا منها ثلاث سنن رضي الله عنها. أرادت عائشة أن تشتري بريرة، أرادت أن تشتري بريرة، فإذا بأهلها يشترطون أن الولاء لهم، يشترطون أن الولاء لهم. ما معنى الولاء؟ الولاء عندما يعتق السيد العبد أو الأمة، يعتقه فيكون له الولاء، النصرة. إذا مات ذاك العبد ولا أحد يرثه، فيرثه الذي كان سيدا له قبل ذلك، الولاء. فيشتري، أرادت عائشة أن تشتري بريرة وأن تعتقها. أهلها قالوا نعم نبيعك إياها، تشتريها تعتقينها، لكن إذا اعتقتيها لنا الولاء وليس لك. فعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. إنما الولاء لمن أعتق. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه المسألة أن هذا الشرط يخالف السنة. السنة تقول إنما الولاء لمن أعتق، فهؤلاء اشترطوا أن يكون الولاء لهم وهم لا يريدون العتق. عائشة تريد أن تشتري بريرة وأن تعتقها، فالولاء لعائشة الآن. لا، هم لما أرادوا أن يبيعوا عائشة اشترطوا، شوف هذا العقد بيع، اشترطوا أن الولاء لهم. فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وإن كان 100 شرط ليس في كتاب الله، أي أنه يخالف كتاب الله، أي أنه يخالف شرع الله، لأن الشرع يقول إنما الولاء لمن أعتق. فعائشة تريد أن تعتقها فالولاء لها. فهذه هذا أول شيء نتعلمه من حديث بريرة. كذلك الأمر الآخر من خبر بريرة السنة، قال أن بريرة كانت قد تزوجت مغيثا وهي أمة، ومغيث عبد، لما أعتقت أرادت أن تفارقه لأن أمرها أصبح بيدها، قبل أن تعتق أمرها بيد سيدها، فأمرها أصبح بيدها لما أعتقت، فأرادت أن تفارق مغيثا. فمغيث كان يحبها، وهي لأنه عبد وهي أصبحت حرة لا تحبه، فالفراق بينهما، أرادت أن تفارقه، فكان يتبعها في الطرقات مغيث، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من حبي مغيث لبريرة وبغضها له؟ أتعجبون من حب مغيث لبريرة وبغضها له؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة فقال: يا بريرة، يا بريرة، أتنكحي مغيثا؟ أتنكحي مغيثا، يعني مغيث يحبك، هل تبقين معه؟ فقالت: يا رسول الله، أشافع أم آمر؟ أشافع أم آمر؟ قال: بل أنا شافع. فقال عليه الصلاة والسلام، فقالت بريرة: لا أريده. قال: شافع أم آمر؟ لو تأمرني أرجع إليه، لكن أنت شافع، واسطة، وسط خير، شافع يعني تخيرني. قال: نعم. فقالت: لا أريده. ففي هذا إن الشفاعة غير الأمر، الشفاعة غير الأمر. ثم أيضا السنة الثالثة التي نتعلمها من بريرة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فوجد البرمة تغط، وجد البرمة تغط، يعني وجد القدر مليئا باللحم، فدخل على عائشة قال: ما عندكم؟ قال: عندنا بعض من أدم من الأدم يعني بعض المرق. طب وهذا هذه البرمة التي تغط على النار يعني. قال هذا تصدق به على بريرة، بريرة فقيرة كانت، هذه صدقة لبريرة، هذه صدقة لبريرة. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة، هذه صدقة صدقة على بريرة. وعائشة تفهم هذا أن النبي لا يأكل من الصدقة، فإذا قدمت له شيء من الأدم، لكن هذا اللحم لا يحل لنا لأنك لا تأكل من الصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة هي لها صدقة ولنا هدية، قدموا لنا اللحم. هي لها صدقة ولنا هدية، يعني هي لما تهديه إلينا يحل. ولذلك هنا قاعدة عند العلماء قالوا بعض الأشياء إذا فارقت المحل انتفت صفتها، إذا فارقت المحل انتفت صفتها. إيش يعني هذا؟ واحد بتاجر بالربا ويأكل الحرام ويسرق أموال الناس، جاء إليك وقال أنا بدي أشتري منك بيت، الآن تعرف كل ماله حرام، جاء إليك قال أنا بدي أشتري منك بيت، هل يجوز أن تبيعه أو لا؟ يجوز، يجوز. ليش؟ لأنه هذا فارق المحل فانتفت صفته، حرام عليه نعم، لكن العقد الذي بيني وبينه حرام ولا حلال؟ حلال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيع يهود ولا لا؟ يأكلون الربا؟ كانوا يأكلون الربا، كانوا يأكلون الربا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم. فأحيانا بيكون واحد أخذ مالا من حرام يأتي يشتري شيئا حلال، واحد تبع دكان ببيع، فواحد اكتسب مالا من حرام جاء يشتري عنده مواد غذائية مواد تموينية، هل نقول لا يجوز أن تبيعه لأن مال هذا الإنسان حرام؟ لا، فارقت المحل هنا فتنتفي الصفة، هو حرام عليه ماشي بس أنا حلال عليه، المعاملة بيني وبينه ويش حلال المعاملة، إلا إذا كان في اسم تعاون على الإثم والعدوان. كيف ذلك؟ يعني واحد مثلا يسرق بضاعة ثم يبيعها ويعلم المشتري أن هذه بضاعة مسروقة، يعلم أنه يشتري بضاعة مسروقة، فهذا لا يجوز لأنه متعاون على الإثم والعدوان، هو يعلم أن هذه البضاعة مسروقة سرقها وأنا أريد أن أشتريها منه، فهذا تعاون على الإثم والعدوان. مثل كذلك اللي بيجوا بده يشتروا من الناس بسموه في السوق حرق أسعار، بده يحرق السلعة بده يحرقها، يعني بده المال، بيشتري ثلاجة لأجل ب250، بيروح لمحلات في السوق تشتريها ب200، تشتريها هو بيعلم انه هذا اشتراها اصلا عشان يحرق السلع عشان المال، عشان لا يريد السلعة يريد مالا، يريد مالا، هذه بأقساط ل250، بيجي ما لا يلتفت الثلاجة التي اشتراها ولا يريدها، يأتي لصاحب محل تشتري منها هذه الثلاجة وبيعلم انه هذا اشتراها حتى يأخذ الثمن فقط، فهنا يعلم القرآن لا يجوز ان يشتريها منه. لما؟ لانه تعاون على الإثم والعدوان، تعاون على الإثم والعدوان. لكن إذا لم يكن في تعاون، واحد مال حرام جاء يشتري مواد غذائية، ليس من التعاون على الإثم والعدوان. وقالوا في هذه القاعدة أن الحرمة لا تتعلق بذمتين، النبي الهدية عليه حرام، لا يجوز الصدقة عفوا، الصدقة عليه حرام، الصدقة عليه حرام، والهدية حلال. فقال هي لها صدقة ولنا هدية، يعني هي أهدته لنا لا حرج، يعني لو واحد تصدق عليه وجاء أعطى الآخر هدية لا بأس بذلك، هي لها صدقة ولنا هدية، هذه السنة الثالثة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الشروط قاعدة عظيمة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ذلك العلماء لما يأتون للشروط مثلا في النكاح، شروط النكاح أيها الإخوة أحق أن نوفي بها، أحق الشروط أن نوفي بها شروط النكاح، أحق لسه من شروط البيع، بدليل الحديث قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني أحق شرط أن توفي به الشرط الذي في النكاح، الشرط الذي في النكاح طبعا كله إذا لم يكن مخالفا لدين الله ولشرع الله. بعض الناس يشترطون شروطا في النكاح مخالفة لشرع الله، فمن الشروط التي تذكر مثلا أن يكون الطلاق بيد المرأة، هذا شرط ربما بعض الناس بيشترط هذا، وهذا أمر واقع. وأنا صديق من أصدقاء قال نعم بعض الناس عندنا في مدينتنا جاءت المرأة وقول أنا أشترط أن الطلاق يكون بيدي ليس بيد الرجل، فهذا الشرط إيش؟ باطل. لا نقول إن أحق الشروط أن تفوا به ما استحللتم به الفروج، اشترطت أن يكون الطلاق بيدها، أمر بيدها وليس بيد زوجها، فالصحيح أن هذا الشرط باطل لا يصح. كذلك أن تتزوج قال بشرط أن يطلق امرأته الأولى، شرط إذا بدك تزوجني تطلق الأولى، هذا شرط إيش حكمه؟ باطل، لا يجب أن يوفي به، لا يجب أن يوفي به، بل لا يجوز أن يوفي به، لأنه شرط باطل فيه إضرار بالآخرين وفيه عدوان، كذلك فيه عدوان. فهناك شروط مثلا شروط حلال، مثلا اشترطت عليه إذا تزوج ألا يخرجها من بلدها، شروط في النكاح قالت أنا نعم أتزوجه لكن أشترط ألا تخرجني من هذه البلد، ما بسافر معك ولا بنسافر من هذا البلد، هذا الشرط جائز ولا لا؟ جائز. هل يجب أن يوفي به ولا لا يجب؟ يجب أن يوفي به، إذا اشترطت أن تبقى في بلدها فهذا شرط جائز، ليس محرما، ليس منافيا للعقد ولا لما يقتضيه العقد. هو اشترط ألا مهر، شرط باطل، اشترط أنه ما في مهر، اشترط ألا ينفق عليها، كذلك الشرط هذا باطل، هذا الشرط باطل. ولذلك إذا كان الشروط منافيا لمقاصد الزواج مثلا، لمقاصد الزواج منافيا، اشترط ألا ينجب منها فشرط باطل منافي لمقاصد الزواج، اشترط أن يكون الشرط مثلا شرطا محظورا فهذا لا يجوز، فيشترط ألا يكون الشرط محظورا، وألا يمس الشرط حق الغير، ألا يمس الشرط حق الغير. في النكاح في شروط، في العقود هناك شروط، نفس الشيء هناك شروط توافق مقتضى العقد في البيع يجب الوفاء بها، شروط توافق مقتضى العقد يجب الوفاء بها، مثلا تسليم الثمن وتسليم السلعة، قال اشترط تسليم الثمن، اشترط تسليم السلعة، شرط يجب الوفاء به، او شروط من مصلحة العقد او مباحات العقد، مثل يشترط المشتري تأجيل الثمن، يقول له انا باخذ السلعة الان لكن الثمن لا ادفعه، ادفعه بعد شهرين او ثلاثة اشهر، شرط هذا وافق لا بأس، هذا شرط حلال. او ان يشترط مثلا البائع رهن المبيع، يقول له انا ببيعك الارض لكن حتى توفي الثمن بأكمله بظلها مرهونة إيش إلي، هذا شرط صحيح ولا لا؟ صحيح، لا يخالف كتاب الله، لا يخالف السنة أن يشترط البائع رهن المبيع، بقول لك ببيع الأرض بس بظلها مرهونة إلي، حلال لا بأس بذلك. وكذلك هناك شروط لا تنافي مقتضى العقد ولا من مصلحته، لكن فيها منفعة للمشترط، فيها منفعة للمشترط، مثل واحد يبيع سيارة قل لي صح ببيعك إياها بس شرط إني الأسبوع هذا أريد أن تبقى معي حتى أستخدمها، يجوز ولا لا؟ يجوز من مصلحتي، اشترط اشترط من مصلحتي، أنا ببيعك الدار سلمني الثمن وبتنازل لك بس شرط إني أسكنها هذا الشهر، أبقى هذا الشهر فيها لآخر الشهر أخرج منها، يجوز ولا لا؟ شرط، هذا يجب الوفاء به، هذا شرط لا ينافي مقتضى العقد ولا من مصلحتي العقد، لكن فيه منفعة للمشترط، فيه منفعة للمشترط فلا بأس. لكن هناك شروط مثلا تنافي مقتضى العقد، منها مثلا الجمع بين القرض والشرط، فيأتي يقول تبيعني هذه أو أشتري منك هذه الدار بشرط أن تقرضني مبلغ كذا وكذا، فهذا لا يجوز، هذا شرط يخالف، أبيعك هذه الدار بشرط أن لا تبيعها، بشرط ألا تهبها، طب هو أصبح حر أصلا فيها، فهذا يخالف كتاب الله، فبشرط ألا تهبها، ما يجوز أن تهبها لأحد، أو ألا تؤجرها مثلا، أشترط عليك ألا تؤجر هذه السلعة، إذا كان في ضرر عليه نعم، لكن لم يكن في ضرر فهذا الشرط ينافي مقتضى العقد. ينافي مقتضى العقد. فهذه أقسام الشروط في البيع وأقسام الشروط في النكاح. إذا كان الشرط لا يخالف دين الله سواء في النكاح أو في العقود أو في البيوع أو في غيرها فيجب الوفاء به، يجب. وباب الشروط ترى باب واسع، وينبغي إذا اشترط الواحد منا شرطا سواء في النكاح أو في البيع أو في الإجارة أو في الاستصناع الصناعي مثلا بيشترط شروط، أو اللي بده من صناعي بيشترط عليه شروط، ينبغي أن يسأل عنها شرعا حتى ربما لا ربما تكون هذه الشروط مخالفة لدين الله. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي العقود التي توافق كتاب الله أوفوا بها. ثم قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، جاء بصيغة المبني للمجهول أو ما لم يسمى فاعله، فقال أحلت لكم وقال يتلى، أحلت ويتلى، ما الحكمة من ذلك؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.